الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، معنا اليوم الدرس 41 من دروس شرح بداية المجتهد. ما زلنا في كتاب التيمم، وصلنا عند الباب 4 في صفة هذه الطهارة، صفة التيمم. قال المؤلف رحمه الله: الباب 4 في صفة هذه الطهارة، يعني صفة التيمم. قال: وأما صفة هذه الطهارة فيتعلق بها 3 مسائل هي قواعد هذا الباب. إذن سيتحدث عن مسائل 3 هي قواعد لمسألة صفة التيمم. الأولى مسألة حد مسح اليدين، إلى أين تمسح اليدان. والمسألة الثانية عدد ضربات التيمم، كم ضربة. والمسألة الثالثة إيصال التراب إلى أعضاء التيمم. هذه هي المسائل 3 التي سيذكرها في صفة التيمم. قال رحمه الله: المسألة الأولى، وهي المسألة التي سيتحدث فيها عن الحد الذي يصل إليه المسح في اليدين. أعضاء التيمم: الوجه واليدان. أما الوجه فحده معلوم، وإن كانوا اختلفوا في وجوب استيعابه بالمسح، هل يجب استيعابه أم لا. وأما اليدان فاتفقوا على دخول الكفين، واختلفوا في الزيادة على ذلك. قال المؤلف رحمه الله: اختلف الفقهاء في حد الأيدي التي أمر الله بمسحها في التيمم في قوله: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. هنا أمر بمسح الوجه واليدين، فقال: وأيديكم. هنا ما المقصود بالأيدي؟ قال: اختلفوا على 4 أقوال. القول الأول أن الحد الواجب في ذلك هو الحد الواجب بعينه في الوضوء، وهو إلى المرافق. إذن المسح يكون من رؤوس الأصابع إلى المرافق في التيمم، نفس ما هو عليه في الوضوء. قال: وهو مشهور المذهب، أي المذهب المالكي، هذا المشهور في المذهب المالكي. لكن أيضا مذكور في المذهب المالكي أن الفرض إلى الكوعين فقط، طيب. قال: وبه قال فقهاء الأمصار، بهذا القول أن المسح إلى المرافق، قال فقهاء الأمصار. هذا القول قول ابن عمر من الصحابة رضي الله عنهم، وهو مروي عن جابر بن عبد الله. وقول أبي حنيفة ومالك والشافعي وأكثر الفقهاء. والقول الثاني أن الفرض هو مسح الكف فقط، وبه قال أهل الظاهر وأهل الحديث، وهو قول علي وعمار وابن عباس من الصحابة، وقول ابن المسيب وعطاء ومكحول والشعبي والنخعي من التابعين، وقال به الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام في زمنه، وأحمد وإسحاق وابن المنذر وابن جرير وابن خزيمة، وهو قول أهل الحديث. وقال عطاء: إن ابن عباس وابن مسعود كانا يقولان: التيمم للكفين والوجه. وهذا قول قديم للشافعي أيضا، حكاه عنه أبو ثور، وهو رواية عن مالك ذكرهما ابن رجب رحمه الله. هذا القول الثاني. وأما القول الثالث، قال: والقول الثالث الاستحباب إلى المرفقين والفرض الكفان. إذن الواجب إلى الكفين، لكن يستحب أن يكمل إلى المرفقين، وهو مروي عن مالك. وقول وكيع وإسحاق أيضا وطائفة من الحنابلة. قال ابن رجب وحكوه رواية عن أحمد أيضا، والمنصوص عنه يدل على أن ذلك جائز لا أنه أفضل. انتهى. هذا بالنسبة للقول الثالث. والقول الرابع أن الفرض إلى المناكب، وهو شاذ روي عن الزهري ومحمد بن مسلمة. شكك إذا طبعا القول هذا إلى المناكب آخر اليد، إلى المناكب من الأعلى ومن تحت إلى الأباط. شكك النووي في صحة هذا القول عن الزهري رحمه الله، والظاهر أنه ثابت عنه، ولكن قال ابن رجب قد سبق يعني تقدم في الكلام الذي ذكره عن الزهري أنه أنكر هذا القول، وأخبر أن الناس لا يعتبرون به، فالظاهر أنه رجع عنه لما علم إجماع العلماء على مخالفته، والله أعلم. انتهى كلام ابن رجب. والله أعلم بصحته عن محمد بن مسلمة، هذا مذكور عنه أيضا، وقد نقل الخطابي وابن رجب وغيرهما الإجماع على خلاف هذا القول. قال المؤلف، هذه بالنسبة للأقوال طبعا انتهينا منها، الأقوال في هذه المسألة. يدخل الآن المؤلف على موضوع السبب، ما هو سبب الخلاف؟ قال والسبب في اختلافهم، وهذا الأهم عندنا الآن. قال اشتراك اسم اليد في لسان العرب، وذلك أن اليد في كلام العرب يقال على ثلاثة معاني. يعني إذا أطلقت اليد في لغة العرب ماذا يعنى بها؟ هل الكفان فقط؟ أم الكفان إلى المرفقين؟ أم الكفان إلى المناكب؟ قال على ثلاثة معان: على الكف فقط، وهو أظهرها استعمالا، حيث الاستعمال تستعمل في هذا المعنى أكثر من غيره، ويقال على الكف والذراع، ويقال على الكف والساعد والعضد. هذه ثلاث إطلاقات لليد، فهي لفظ مشترك بين هذه المعاني الثلاثة. هذا السبب الأول في خلافهم في اليد، لأن جاءت اليد في الآية. قال فيها وأيديكم، فما المقصود باليد؟ من حيث اللغة تحتمل هذه المعاني الثلاثة، فلذلك اختلفوا. والسبب الثاني قال اختلاف الآثار في ذلك، اختلاف الآثار الأحاديث المروية في هذه المسألة في صفة تيمم الواردة. قال وذلك أن حديث عمار المشهور فيه من طرقه الثابتة إنما يكفيك أن تضرب بيدك ثم تنفخ فيها ثم تمسح بها وجهك وكفيك، ذكر إيش؟ الكفين فقط. وورد في بعض طرقه، في بعض طرق حديث عمار نفسه في السنن، طبعا هذا اللفظ الذي ذكره بداية هو لفظ الصحيحين، وورد في بعض طرقه في السنن أنه قال له عليه الصلاة والسلام أن تمسح بيديك إلى المرفقين. إلى أين؟ إلى المرفقين، وهذا دليل الذين يقولون إلى المرافق. وروي أيضا عن ابن عمر أن النبي صلى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. لاحظ، هذا موضوع موجود عند الدارقطني في السنن. وروي أيضا من طريق ابن عباس ومن طريق غيره روايات الصحيحين ليس فيها سوى الوجه والكفين فقط، ولا يصح شيء سواهما في الزيادة. قال ابن رجب في رواية المرفقين لما ذكر مذهب الذين يقولون بالمسح إلى المرفقين، قال واستدل بعضهم بالأحاديث المرفوعة في ذلك ولا يثبت منها شيء كما سبق الإشارة إلى ذلك. انتهى. وسيأتي قوله في زيادة المناكب والأباط. وقال ابن حجر: الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث أبي جهم وعمار، وهما في الصحيح كلاهما، حديث أبي جهم وحديث عمار، وكلاهما فيهما ذكر الكفين فقط. قال: وما عداهما فضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه، والراجح عدم رفعه. قال: فأما حديث أبي جهم فورد بذكر اليدين مجملا، يعني ليس فيه التفصيل. قال: وأما حديث عمار فورد بذكر الكفين في الصحيحين وبذكر المرفقين في السنن، وفي رواية إلى نصف الذراع، وفي رواية إلى الآباط. فأما رواية المرفقين وكذا نصف الذراع ففيهما مقال، وأما رواية الآباط فقال الشافعي وغيره: إن كان ذلك وقع بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فكل تيمم صح للنبي صلى الله عليه وسلم بعده فهو ناسخ له، وإن كان وقع بغير أمره فالحجة فيما أمر به. ومما يقوي رواية الصحيحين في الاقتصار على الوجه والكفين كون عمار كان يفتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وراوي الحديث أعرف بالمراد به من غيره ولا سيما الصحابي المجتهد. انتهى المراد من كلام ابن حجر. هذا هو التحقيق في صحة الروايات، وسيأتي قول ابن رجب في رواية المناكب والأباط والقول الصواب فيها إن شاء الله. خلاصة الكلام: لا يصح شيء في الزيادة على الكفين في التيمم، ورواية الكفين في الصحيحين فالأخذ بها هو الواجب. وهي مبينة وموضحة لمعنى الآية، خلاص منتهي الأمر. فالأمر في هذه المسألة واضح والحمد لله. قال المؤلف رحمه الله: فذهب الجمهور، بعد أن ذكر الآن السبب لا يذكر لك التوجيهات، فذهب الجمهور إلى ترجيح هذه الأحاديث على حديث عمار الثابت من جهة، يعني من أي جهة رجحوا هذه الآن؟ هؤلاء الجمهور أخذوا بالمرفقين، طبعا جمهور الفقهاء أخذوا بالمرفقين ورجحوا رواية المرفقين على حديث عمار الثابت. من أي جهة؟ قال: من جهة عضد القياس لها، أعني من جهة قياس التيمم على الوضوء. يعني أخذوا بالرواية التي فيها زيادة إلى المرفقين، مع أنها رواية ضعيفة طبعا، لكنهم قووها بالقياس، فلما وافقت القياس أخذوا بها وجعلوها أرجح من غيرها. ويعنون بالقياس أنهم ألحقوا التيمم بالوضوء في وجوب مسح اليدين إلى المرفقين، فكما أن اليدين تغسلان في الوضوء إلى المرفقين فكذلك في التيمم، لأنه بدل، لأن التيمم بدل من الوضوء. طبعا رد هذا القياس بأنه مخالف للنص الصحيح وأنه قياس مع الفارق، وسيأتي إن شاء الله الكلام. لكن على كل حال طريقتهم خطأ، الرواية ضعيفة فلا تقوى بالقياس. القياس لا يلجأ إليه إلا عند عدم وجود الدليل من الكتاب أو السنة، دليل الصحيح. هذه رواية ضعيفة لا يتعلق بها، والقياس لا يصار إليه إلا في حال عدم وجود الدليل، ووجد عندنا دليل صحيح ثابت لا غبار عليه، فلماذا نتركه ونذهب إلى القياس؟ لا يجوز هذا، غير هذا خطأ، وهذا القياس يسمى قياسا فاسدا لمخالفته للدليل الصحيح. على كل، قال المؤلف: وهو بعينه، يعني القياس نفسه هذا، هو الذي حملهم على أن عدلوا بلفظ اسم اليد عن الكف الذي هو فيه أظهر إلى الكف والساعد. يعني هذا القياس هو أيضا الذي دفعهم إلى ترك الأخذ بالقول الأظهر في معنى اليد على قول المؤلف بأنه القول الأظهر استعمالا، تركوا هذا القول الأظهر إلى القول الأقل ظهورا منه. لماذا؟ لأنهم عضدوه بالقياس أيضا. قال ومن زعم أنه ينطلق عليهما بالسواء. الآن بعضهم ينازع قول المؤلف، الآن قال بأن اليد تطلق على الكفين أظهر استعمالا وليست هي مساوية لنفس المعنى للمعنيين الآخرين. نازعه البعض وقالوا لا، هي بنفس الدرجة بنفس القوة، ما في معنى أظهر من الآخر. قال، يريد أن يرد على من قال هذا، فقال ومن زعم أنه ينطلق عليهما بالسواء، يعني لفظ اليد يطلق على معنى الكف وعلى معنى الكف والساعد بنفس الدرجة، ما فيش معنى أظهر من الآخر فيها. فيرد على من قال هذا ويقول أنه ليس في أحدهما أظهر منه في الثاني فقد أخطأ. هنا يخطئ هذا القول. قال فإن اليد وإن كانت اسما مشتركا فهي في الكف حقيقة وفيما فوق الكف مجاز، وليس كل اسم مشترك فهو مجمل، وإنما المشترك المجمل الذي وضع من أول أمره مشتركا، وفي هذا قال الفقهاء إنه لا يصح الاستدلال به. يريد المؤلف من هذا طريقته في الرد هذه، يقول اسم اليد ليس من الأسماء المشترك. الآن نحن أخذنا في أصول الفقه أن الأسماء منها ما هو مشترك ومنها ما هو من قبيل الحقيقة والمجاز. إيش الفرق الآن بين المشترك والحقيقة والمجاز؟ هو لب موضوعنا هنا. الأسماء المشتركة هي لفظ وضع لعدة معان لكنها متساوية في القوة، ما فيش عندي معنى أقوى من معنى آخر. هذا من حيث الوضع العربي، هذا من حيث الوضع العربي، لما وضعته العرب وضعته بهذه الصورة، هكذا يزعم من يقول في موضوع الاشتراك والحقيقة والمجاز. أما موضوع الحقيقة والمجاز فاللفظ أصلا وضع لمعنى واحد مثلا، تمام، واستعمل في معنى آخر من حيث الاستعمال لا من حيث الوضع، فصار عندي معنى حقيقي وضعته العرب هذا اللفظ لهذا المعنى، وعندي معنى مجازي أي العرب لم تضعه لهذا المعنى ولكنهم استعملوه استعمالا فيه. فصار هذا الأول من باب الاشتراك والثاني من باب الحقيقة والمجاز. المؤلف سماه كله اشتراكا، لكن اشتراك بنفس الدرجة يسمى مشترك، واستماع اشتراك متفاوت في الدرجة حقيقة ومجاز. فهو الآن جعل لفظ اليد استعماله في غير الكفين هو مجاز، واستعماله في الكفين حقيقة. قال ليس هو من باب المشترك التي هي الذي هو لفظ واحد له أكثر من معنى متساوية في القوة. قال ليس هو من هذا الباب. الآخرون نازعوه وقالوا بل هو من نفس الباب، بغض النظر يقولون بالحقيقة والمجاز أم لا يقول. طبعا الذي لا يقول بالحقيقة والمجاز أصلا لا يسلم له بهذا نهائيا، الألفاظ عنده مثل هذه كلها مشتركة والقرائن هي التي تحدد المعنى المراد، فلا يرد عنده هذا القول أصلا والذي ذهب إليه المؤلف. لكن الذين يقسمون الكلام إلى حقيقة ومجاز هم الذين ينازعهم المؤلف في هذه المسألة. طبعا منهم من يقول بقول المؤلف ومنهم من يقول بقول من خالفه في مسألة اليد، هل هي من الألفاظ المشتركة أم هي من الحقيقة والمجاز؟ هنا محل النزاع، وهذه هي المسألة الآن التي بين أيدينا. فالمؤلف لا يسلم بأنها من الألفاظ المشتركة، بل يقول هي من الحقيقة والمجاز. هذا المعنى المراد هنا، وهذه طريقة الرد. طبعا حتى لو قلنا بأنها من الألفاظ المشتركة فجاءت السنة الصحيحة ببيان المعنى المراد، رفع الإجمال، انتهى الأمر. قال ولذلك ما نقول إن الصواب هو، لذلك يعني ما نقوله هو أن الصواب أن يعتقد أن الفرض إنما هو الكفان فقط، وذلك أن اسم اليد لا يخلو أن يكون في الكف أظهر منه في سائر الأجزاء أو يكون دلالته على سائر أجزاء الذراع والعضد بالسواء، يعني ما يكون حقيقة ومجاز أو يكون مشتركا. فإن كان أظهر، إن كان من باب الحقيقة والمجاز، فيجب المصير إلى الأخذ بالأثر الثابت، لأنه خلاص هو الآن عندي أثر صحيح يوافق هذا المعنى الظاهر. فأما أن يغلب القياس هنا على الأثر فلا معنى له، لا شك أنه لا معنى لتغليب القياس على الأثر الصحيح. قال: ولا أن ترجح به أيضا أحاديث لم تثبت بعد، يعني يشير إلى رواية المرفقين، لا يصح أن نقويها بالقياس مع وجود الرواية الصحيحة. قال: فالقول في هذه المسألة بين من الكتاب والسنة فتأمله. ولا شك أنه بين وواضح، والحمد لله، الواجب في هذا هو ما ثبت في السنة الصحيحة وانتهى الأمر. قال: وأما من ذهب إلى الآباط، لأن ننظر إلى أصحاب المذهب الأخير هذا الذي قلنا لم يقل به أحد سوى الزهري ومحمد بن مسلمة، قال: وأما من ذهب إلى الآباط فإنما ذهب إلى ذلك لأنه قد روي في بعض طرق حديث عمار أنه قال: تيممنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسحنا بوجوهنا وأيدينا إلى المناكب. لاحظ هنا الحديث، هنا تيممنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسحنا بوجوهنا وأيدينا إلى المناكب. هنا هذا الحديث هل هو صحيح أم لا؟ في صحته نزاع، البعض صححه لكنهم فسروه بما يتوافق مع الرواية الصحيحة، والبعض ضعفه. وفيه نفسه هذا الحديث وفيه زيادة: ومن بطون أيديهم إلى الآباط، يعني إيش؟ فمسحنا بوجوهنا وأيدينا إلى المناكب. وفيه زيادة: ومن بطون أيديهم إلى الآباط، يعني شمل المسح اليد كلها كاملة إلى الكتف. طيب، هذه الرواية رواها الزهري، خرج الحديث بهذه الرواية أحمد وأبو داود وغيرهما، واختلف في إسناده على الزهري. قال ابن رجب: وهذا حديث منكر جدا. وهذا حديث إيش؟ منكر جدا. لم يزل العلماء ينكرونه، وقد أنكره الزهري راويه، نفس راوي الحديث أنكر هذه الرواية، خلاص إيش بقي؟ وقال: هو لا يعتبر به، هو لا يعتبر به الناس. وذكر بعض الأئمة الذين استنكروه، ثم ذكر توجيهه على تقدير صحته، وبين أنه إما أن يكون من فعل الصحابة قبل بيان النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه منسوخ على الكلام الذي ذكره الشافعي، وقد ذكرناه لكم في أثناء كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله. هذا واضح والحمد لله. انتهينا من هذه المسألة. أو قبل ذلك استدلوا أيضا بحمل المطلق على المقيد، فقالوا الذين ذهبوا إلى موضوع المرفقين، نسينا أن نذكرها هذه، استدلوا أيضا بحمل المطلق على المقيد، فقالوا: اليدان في التيمم جاءت بلفظ مطلق فتحمل على المقيد في آية الوضوء. طبعا رد هذا بأنه لا يحمل المطلق على المقيد إلا إذا اتفقا في الحكم، هذا تيمم هذا وضوء، فلا يصح هنا حمل المطلق على المقيد. هذا استدلال الذين قالوا إلى المرفقين، يلحق لي في المسألة، يلحق بالمسألة السابقة قبل قولنا: وأما من ذهب إلى الآباط. طيب، المسألة الثانية. الآن هذه المسألة الثانية: عدد ضربات التيمم، هل ضربة واحدة أم ضربتان؟ هذه المسألة أيضا الحق فيها بين واضح كالتي قبلها. ليش؟ لأن الروايات التي استند إليها من قال بالضربتين كلها ضعيفة، وقد تقدم القول فيها، نفس الحديث التي تقدمت أن فيها المرفقين وكذا فيها ضربتان وكلها ضعيفة، والثابت في الصحيحين ضربة واحدة، في حديث أبي جهيم وفي حديث عمار ضربة واحدة بس. هذا الأمر فيها واضح والحمد لله، ما تحتاج إلى كثرة كلام، لكن نقرأ ما قال المؤلف رحمه الله. اختلف العلماء في عدد الضربات على الصعيد للتيمم، فمنهم من قال واحدة، لا احنا قفزنا بقي ثلاثة أصول لم نقرأها، نرجع. قال ومن ذهب، قبل أن نبدأ بالمسألة الثانية نقرأ آخر ثلاثة أسطر ذكرها المؤلف في المسألة التي قبل. قال ومن ذهب إلى أن يحمل تلك الأحاديث على الندب وحديث عمار على الوجوب فهو مذهب حسن، وهذا المذهب الذي هو المذهب الثالث، فهو مذهب حسن إذ كان الجمع أولى من الترجيح عند أهل الكلام الفقهي، إلا أن هذا ينبغي أن يصار إليه إن صحت تلك الأحاديث. قد علمتم أن الصحيح من الروايات ما أخرجه الشيخان في صحيحيهم، وهي رواية الوجه والكفين فقط، فالتيمم يكون بمسحهما فقط، هذا هو القول الصحيح. حتى قال النووي وهو شافعي وهم يقولون بالمسح إلى المرفقين، قال بعد أن ذكر أن القول القديم للشافعي أنه يكفي مسح الوجه والكفين، قال وهذا القول وإن كان قديما مرجوحا عند الأصحاب فهو القوي في الدليل وهو الأقرب إلى ظاهر السنة الصحيحة، انتهى كلامه والله أعلم. المسألة الثانية، قال المؤلف رحمه الله، طبعا ذكرنا المسألة الثانية عدد ضربات التيمم وهو الكلام الذي ذكرناه سابقا، لا يصح شيء في أكثر من ضربة واحدة، الحديث التي في الصحيحين فيها ضربة واحدة، حديث عمار وحديث أبي جهيل، وعليها الاعتماد، والباقي كله ضعيف، إذن منتهي الأمر والأمر واضح في هذه المسألة والحمد لله كالتي قبلها. قال اختلف العلماء في عدد الضربات على الصعيد للتيمم، فمنهم من قال واحدة، هذا قول ابن عمر وروي عن جابر، وقول جماعة من التابعين، وقول مالك والليث وسفيان والشافعي وأصحاب الرأي، وقال البعض هو قول أكثر العلماء، هكذا نسبه البعض إلى الأكثرية والله أعلم بالأكثرية هذه. قال ومنهم من قال اثنتين، هذا قول علي وعمار وابن عباس من الصحابة، وعطاء ومكحول والأوزاعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر وداود، وحكاه الخطابي عن عامة أصحاب الحديث. هنا في قلب في الذي ذكرته، هؤلاء الذين قالوا بأنه ضربة واحدة هو هذا قول علي وعمار وابن عباس من الصحابة، وعطاء ومكحول والأوزاعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر وداود، وحكاه الخطابي عن عامة أصحاب الحديث، هذا قول الذين قالوا بأنها ضربة واحدة. أما الذين قالوا بأنها ضربتان، هذا قول ابن عمر وروي عن جابر، وقول جماعة من التابعين، وقول مالك والليث وسفيان والشافعي وأصحاب الرأي، وقال البعض هو قول أكثر العلماء. طبعا هذا القول كونه أكثر قول أكثر العلماء يحتاج إلى نظر، لكن على كل حال هذا ما نقلوه. طيب، والذين قالوا اثنتين، يقول المؤلف والذين قالوا اثنتين منهم من قال ضربة للوجه وضربة لليدين، وهم الجمهور. وإذا قلت الجمهور فالفقهاء الثلاثة معدودون فيهم، أعني مالكا والشافعية وأبا حنيفة. ومنهم من قال ضربتان لكل واحد منهما، أعني لليد ضربتان وللوجه ضربتان. قال طبعا هذه بالنسبة للأقوال. قال والسبب في اختلافهم أن الآية مجملة في ذلك بما فيها تحديد للعدد عدد الضربات. قال والأحاديث متعارضة، وقياس التيمم على الوضوء في جميع أحواله غير متفق عليه، والذي في حديث عمار الثابت من ذلك إنما هي ضربة واحدة للوجه والكفين معا، لكن ها هنا أحاديث فيها ضربتان، تقدم بيان ضعفها كلها. فرجح الجمهور هذه الأحاديث لمكان قياس التيمم على الوضوء، لقياس قاسوا يعني قاسوا التيمم على الوضوء. هذا هو سبب الخلاف. طيب نذكر قبل أن نذكر سبب الخلاف أو الراجح في الأمر ما قاله الترمذي رحمه الله في الأقوال، أقوال أهل العلم. قال الترمذي وهو قول غير واحد من أهل العلم، يعني القول بأنها ضربة واحدة. قال وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم علي وعمار وابن عباس وغير واحد من التابعين منهم الشعبي وعطاء ومكحول، قالوا التيمم ضربة للوجه والكفين، وبه يقول أحمد وإسحاق، ثم ذكر أصحاب القول الآخر. بالنسبة لي سبب الخلاف هذا، طبعا كما علمتم أن الرواية الصحيحة فيها ضربة واحدة وهي التي في الصحيحين والعمدة عليها، الروايات الضعيفة فيها ضربتان، وكما تقدم روايات ضعيفة مع قياس لا يقوى على مواجهة الرواية الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك هذا القول ضعيف، القياس لا يلجأ إليه إلا عند الضرورة في حال عدم وجود دليل صحيح، هنا يوجد دليل صحيح منتهي الأمر. إذن مع أن هذا القياس مخالف للروايات الصحيحة فلا عبرة به، هو قياس فاسد. لماذا؟ لأنه مخالف للرواية الصحيحة، ومع ذلك هو قياس ضعيف مردود. هم قالوا التيمم بدل عن الوضوء، ولا يجوز استعمال ماء واحد في عضوين مختلفين عند الوضوء، فكذلك في التيمم لا يجوز استعمال تراب واحد في عضوين مختلفين أيضا. هذا وجه القياس عندهم، لأن البدل لا يخالف المبدل. وكذلك قاسوا في المسألة المتقدمة وقالوا التيمم مسح اليدين إلى المرفقين كما في الوضوء. قال ابن قدامة في المغني مبينا ضعف هذا القياس، قال وقياسهم ينتقض بالتيمم عن الغسل الواجب، فإنه ينقص عن المبدل، وكذلك في الوضوء فإنه في أربعة أعضاء والتيمم في عضوين، وكذا نقول في الوجه فإنه لا يجب مسح ما تحت الشعور الخفيفة ولا المضمضة والاستنشاق. انتهى. إذن أثبت فارقا بين الأصل والفرع في القياس. وقال ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع، قال قياس التيمم على الوضوء رد هذا القياس بأمرين: الأول أنه مقابل للنص، والقياس المقابل للنص يسمى عند الأصوليين فاسد الاعتبار. الثاني أنه قياس مع الفارق، والفرق من وجوه: قال الوجه الأول أن طهارة التيمم مختصة بعضوين، وطهارة الماء مختصة بأربعة في الوضوء وبالبدن كله في الغسل، وهذا الذي ذكره ابن قدامة رحمه الله. الوجه الثاني أن طهارة الماء تختلف فيها الطهارتان، وطهارة التيمم لا تختلف. الوجه الثالث أن طهارة الماء تنظيف حسي كما أن فيها تطهيرا معنويا، وطهارة التيمم لا تنظيف فيها. وزاد ابن تيمية رحمه الله أيضا قال الوضوء يشرع فيه التثليث وهو مكروه في التيمم. إذن القياس في مثل هذا بالمبدل والمبدل البدل والمبدل منه، القياس يكون في حكم المسألة لا في صفاتها كما ذكر أهل العلم، والله أعلم. طيب نكتفي بهذا القدر اليوم، المسألة الثالثة نؤجلها إلى الدرس القادم، والحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، معنا اليوم الدرس 41 من دروس شرح بداية المجتهد. ما زلنا في كتاب التيمم، وصلنا عند الباب 4 في صفة هذه الطهارة، صفة التيمم. قال المؤلف رحمه الله الباب 4 في صفة هذه الطهارة، يعني صفة التيمم. قال وأما صفة هذه الطهارة فيتعلق بها 3 مسائل هي قواعد هذا الباب. إذن سيتحدث عن مسائل 3 هي قواعد لمسألة صفة التيمم. الأولى مسألة حد مسح اليدين، إلى أين تمسح اليدان. والمسألة الثانية عدد ضربات التيمم، كم ضربة. والمسألة الثالثة إيصال التراب إلى أعضاء التيمم. هذه هي المسائل الثلاث التي سيذكرها في صفة التيمم. قال رحمه الله المسألة الأولى، وهي المسألة التي سيتحدث فيها عن الحد الذي يصل إليه المسح في اليدين. أعضاء التيمم الوجه واليدان. أما الوجه فحده معلوم، وإن كانوا اختلفوا في وجوب استيعابه بالمسح، هل يجب استيعابه أم لا. وأما اليدان فاتفقوا على دخول الكفين واختلفوا في الزيادة على ذلك. قال المؤلف رحمه الله اختلف الفقهاء في حد الأيدي التي أمر الله بمسحها في التيمم في قوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، هنا أمر بمسح الوجه واليدين، فقال وأيديكم، هنا ما المقصود بالأيدي؟ قال اختلفوا على 4 أقوال. القول الأول أن الحد الواجب في ذلك هو الحد الواجب بعينه في الوضوء، وهو إلى المرافق. إذن المسح يكون من رؤوس الأصابع إلى المرافق في التيمم، نفس ما هو عليه في الوضوء. قال وهو مشهور المذهب، أي المذهب المالكي، هذا المشهور في المذهب المالكي. لكن أيضا مذكور في المذهب المالكي أن الفرض إلى الكوعين فقط، طيب. قال وبه قال فقهاء الأمصار بهذا القول أن المسح إلى المرافق، قال فقهاء الأمصار. هذا القول قول ابن عمر من الصحابة رضي الله عنهم، وهو مروي عن جابر بن عبد الله. وقول أبي حنيفة ومالك والشافعي وأكثر الفقهاء، والقول الثاني أن الفرض هو مسح الكف فقط، وبه قال أهل الظاهر وأهل الحديث، وهو قول علي وعمار وابن عباس من الصحابة، وقول ابن المسيب وعطاء ومكحول والشعبي والنخعي من التابعين، وقال به الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام في زمنه، وأحمد وإسحاق وابن المنذر وابن جرير وابن خزيمة، وهو قول أهل الحديث. وقال عطاء إن ابن عباس وابن مسعود كانا يقولان التيمم للكفين والوجه، وهذا قول قديم للشافعي أيضا حكاه عنه أبو ثور، وهو رواية عن مالك ذكرهما ابن رجب رحمه الله. هذا القول الثاني. وأما القول الثالث قال والقول الثالث الاستحباب إلى المرفقين والفرض الكفان، إذن الواجب إلى الكفين لكن يستحب أن يكمل إلى المرفقين، وهو مروي عن مالك. وقول وكيع وإسحاق أيضا وطائفة من الحنابلة، قال ابن رجب وحكوه رواية عن أحمد أيضا، والمنصوص عنه يدل على أن ذلك جائز لا أنه أفضل، انتهى. هذا بالنسبة للقول الثالث. والقول الرابع أن الفرض إلى المناكب، وهو شاذ روي عن الزهري ومحمد بن مسلمة. شكك إذا طبعا القول هذا إلى المناكب آخر اليد، إلى المناكب من الأعلى ومن تحت إلى الأباط، شكك النووي في صحة هذا القول عن الزهري رحمه الله، والظاهر أنه ثابت عنه، ولكن قال ابن رجب قد سبق يعني تقدم في الكلام الذي ذكره عن الزهري أنه أنكر هذا القول، وأخبر أن الناس لا يعتبرون به، فالظاهر أنه رجع عنه لما علم إجماع العلماء على مخالفته، والله أعلم، انتهى كلام ابن رجب. والله أعلم بصحته عن محمد بن مسلمة، هذا مذكور عنه أيضا، وقد نقل الخطابي وابن رجب وغيرهما الإجماع على خلاف هذا القول. قال المؤلف، هذه بالنسبة للأقوال طبعا انتهينا منها الأقوال في هذه المسألة، يدخل الآن المؤلف على موضوع السبب، ما هو سبب الخلاف؟ قال والسبب في اختلافهم، وهذا الأهم عندنا الآن. قال اشتراك اسم اليد في لسان العرب، وذلك أن اليد في كلام العرب يقال على ثلاثة معاني، يعني إذا أطلقت اليد في لغة العرب ماذا يعنى بها؟ هل الكفان فقط؟ أم الكفان إلى المرفقين؟ أم الكفان إلى المناكب؟ قال على ثلاثة معان، على الكف فقط، وهو أظهرها استعمالا، حيث الاستعمال تستعمل في هذا المعنى أكثر من غيره، ويقال على الكف والذراع، ويقال على الكف والساعد والعضد، هذه ثلاث إطلاقات لليد، فهي لفظ مشترك بين هذه المعاني الثلاثة. هذا السبب الأول في خلافهم في اليد، لأن جاءت اليد في الآية. قال فيها وأيديكم، فما المقصود باليد؟ من حيث اللغة تحتمل هذه المعاني الثلاثة، فلذلك اختلفوا. والسبب الثاني قال اختلاف الآثار في ذلك، اختلاف الآثار الأحاديث المروية في هذه المسألة في صفة تيمم الواردة. قال وذلك أن حديث عمار المشهور فيه من طرقه الثابتة إنما يكفيك أن تضرب بيدك ثم تنفخ فيها ثم تمسح بها وجهك وكفيك. ذكر إيش؟ الكفين فقط. وورد في بعض طرقه، في بعض طرق حديث عمار نفسه في السنن، طبعا هذا اللفظ الذي ذكره بداية هو لفظ الصحيحين، وورد في بعض طرقه في السنن أنه قال له عليه الصلاة والسلام أن تمسح بيديك إلى المرفقين. إلى أين؟ إلى المرفقين، وهذا دليل الذين يقولون إلى المرافق. وروي أيضا عن ابن عمر أن النبي صلى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. لاحظ، هذا موضوع موجود عند الدارقطني في السنن. وروي أيضا من طريق ابن عباس ومن طريق غيره روايات الصحيحين ليس فيها سوى الوجه والكفين فقط، ولا يصح شيء سواهما في الزيادة. قال ابن رجب في رواية المرفقين لما ذكر مذهب الذين يقولون بالمسح إلى المرفقين، قال: واستدل بعضهم بالأحاديث المرفوعة في ذلك، ولا يثبت منها شيء كما سبق الإشارة إلى ذلك. انتهى. وسيأتي قوله في زيادة المناكب والآبار. وقال ابن حجر: الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث أبي جهم وعمار، وهما في الصحيح كلاهما، حديث أبي جهم وحديث عمار، وكلاهما فيهما ذكر الكفين فقط. قال: وما عداهما فضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه، والراجح عدم رفعه. قال: فأما حديث أبي جهم فورد بذكر اليدين مجملا، يعني ليس فيه التفصيل. قال: وأما حديث عمار فورد بذكر الكفين في الصحيحين وبذكر المرفقين في السنن، وفي رواية إلى نصف الذراع، وفي رواية إلى الآباط. فأما رواية المرفقين وكذا نصف الذراع ففيهما مقال، وأما رواية الآباط فقال الشافعي وغيره: إن كان ذلك وقع بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فكل تيمم صح للنبي صلى الله عليه وسلم بعده فهو ناسخ له، وإن كان وقع بغير أمره فالحجة فيما أمر به. ومما يقوي رواية الصحيحين في الاقتصار على الوجه والكفين كون عمار كان يفتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وراوي الحديث أعرف بالمراد به من غيره، ولا سيما الصحابي المجتهد. انتهى المراد من كلام ابن حجر. هذا هو التحقيق في صحة الروايات، وسيأتي قول ابن رجب في رواية المناكب والآباط والقول الصواب فيها إن شاء الله. خلاصة الكلام: لا يصح شيء في الزيادة على الكفين في التيمم، ورواية الكفين في الصحيحين فالأخذ بها هو الواجب. وهي مبينة وموضحة لمعنى الآية، خلاص منتهي الأمر. فالأمر في هذه المسألة واضح والحمد لله. قال المؤلف رحمه الله: فذهب الجمهور، بعد أن ذكر الآن السبب لا أذكر لك التوجيهات، فذهب الجمهور إلى ترجيح هذه الأحاديث على حديث عمار الثابت من جهة، يعني من أي جهة رجحوا هذه الآن؟ هؤلاء الجمهور أخذوا بالمرفقين، طبعا جمهور الفقهاء أخذوا بالمرفقين ورجحوا رواية المرفقين على حديث عمار الثابت. من أي جهة؟ قال: من جهة عضد القياس لها، أعني من جهة قياس التيمم على الوضوء. يعني أخذوا بالرواية التي فيها زيادة إلى المرفقين، مع أنها رواية ضعيفة طبعا. لكنهم قووها بالقياس، فلما وافقت القياس أخذوا بها وجعلوها أرجح من غيرها. ويعنون بالقياس أنهم ألحقوا التيمم بالوضوء في وجوب مسح اليدين إلى المرفقين، فكما أن اليدين تغسلان في الوضوء إلى المرفقين فكذلك في التيمم، لأنه بدل، لأن التيمم بدل من الوضوء. طبعا رد هذا القياس بأنه مخالف للنص الصحيح وأنه قياس مع الفارق، وسيأتي إن شاء الله الكلام. لكن على كل حال طريقتهم خطأ، الرواية ضعيفة، فلا تقوى بالقياس. القياس لا يلجأ إليه إلا عند عدم وجود الدليل من الكتاب أو السنة، الدليل الصحيح. هذه الرواية ضعيفة لا يتعلق بها، والقياس لا يصار إليه إلا في حال عدم وجود الدليل، ووجد عندنا دليل صحيح ثابت لا غبار عليه، فلماذا نتركه ونذهب إلى القياس؟ لا يجوز هذا، غير هذا خطأ. وهذا القياس يسمى قياسا فاسدا لمخالفته للدليل الصحيح. على كل، قال المؤلف: وهو بعينه، يعني القياس نفسه هذا، هو الذي حملهم على أن عدلوا بلفظ اسم اليد عن الكف الذي هو فيه أظهر إلى الكف والساعة. يعني هذا القياس هو أيضا الذي دفعهم إلى ترك الأخذ بالقول الأظهر في معنى اليد، على قول المؤلف لأنه القول الأظهر استعمالا، تركوا هذا القول الأظهر إلى القول الأقل ظهورا منه. لماذا؟ لأنهم عضدوه بالقياس أيضا. قال: ومن زعم أنه ينطلق عليهما بالسواء. الآن بعضهم ينازع قول المؤلف، الآن قال بأن اليد تطلق على الكفين أظهر استعمالا وليست هي مساوية لنفس المعنى للمعنيين الآخرين. نازعه البعض وقالوا: لا، هي بنفس الدرجة، بنفس القوة، ما في معنى أظهر من الآخر. قال، يريد أن يرد على من قال هذا، فقال: ومن زعم أنه ينطلق عليهما بالسواء، يعني لفظ اليد يطلق على معنى الكف وعلى معنى الكف والساعد بنفس الدرجة، ما فيش معنى أظهر من الآخر فيها، فيرد على من قال هذا ويقول: أنه ليس في أحدهما أظهر منه في الثاني فقد أخطأ. هنا يراخ يخطئ هذا القول. قال: فإن اليد وإن كانت اسما مشتركا فهي في الكف حقيقة، وفيما فوق الكف مجاز، وليس كل اسم مشترك فهو مجمل، وإنما المشترك المجمل الذي وضع من أول أمره مشتركا، وفي هذا قال الفقهاء إنه لا يصح الاستدلال به. يريد المؤلف من هذا طريقته في الرد هذه، يقول: اسم اليد ليس من الأسماء المشترك. الآن نحن أخذنا في أصول الفقه أن الأسماء منها ما هو مشترك ومنها ما هو من قبيل الحقيقة والمجاز. إيش الفرق الآن بين المشترك والحقيقة والمجاز؟ هو لب موضوعنا هنا. الأسماء المشتركة هي لفظ وضع لعدة معان لكنها متساوية في القوة، ما فيش عندي معنى أقوى من معنى آخر. هذا من حيث الوضع العربي، هذا من حيث الوضع العربي، لما وضعته العرب وضعته بهذه الصورة، هكذا يزعم من يقول في موضوع الاشتراك والحقيقة والمجاز. أما موضوع الحقيقة والمجاز فاللفظ أصلا وضع لمعنى واحد مثلا، تمام، واستعمل في معنى آخر من حيث الاستعمال لا من حيث الوضع، فصار عندي معنى حقيقي وضعته العرب هذا اللفظ لهذا المعنى، وعندي معنى مجازي، أي العرب لم تضعه لهذا المعنى ولكنهم استعملوه استعمالا فيه. فصار هذا الأول من باب الاشتراك والثاني من باب الحقيقة والمجاز. المؤلف سماه كله اشتراكا، لكن اشتراك بنفس الدرجة يسمى مشترك، واستماع اشتراك متفاوت في الدرجة حقيقة ومجاز. فهو الآن جعل لفظ اليد استعماله في غير الكفين هو مجاز، واستعماله في الكفين حقيقة. قال: ليس هو من باب المشترك الذي هو لفظ واحد له أكثر من معنى متساوية في القوة. قال: ليس هو من هذا الباب. الآخرون نازعوه وقالوا: بل هو من نفس الباب بغض النظر يقولون بالحقيقة والمجاز أم لا يقول. طبعا الذي لا يقول بالحقيقة والمجاز أصلا لا يسلم له بهذا نهائيا. الألفاظ عنده مثل هذه كلها مشتركة، والقرائن هي التي تحدد المعنى المراد، فلا يرد عنده هذا القول أصلا الذي ذهب إليه المؤلف. لكن الذين يقسمون الكلام إلى حقيقة ومجاز هم الذين ينازعهم المؤلف في هذه المسألة. طبعا منهم من يقول بقول المؤلف، ومنهم من يقول بقول من خالفه في مسألة اليد، هل هي من الألفاظ المشتركة أم هي من الحقيقة والمجاز؟ هنا محل النزاع، وهذه هي المسألة الآن التي بين أيدينا. فالمؤلف لا يسلم بأنها من الألفاظ المشتركة، بل يقول هي من الحقيقة والمجاز. هذا المعنى المراد هنا، وهذه طريقة الرد. طبعا حتى لو قلنا بأنها من الألفاظ المشتركة، فجاءت السنة الصحيحة ببيان المعنى المراد، رفع الإجمال، انتهى الأمر. قال: ولذلك ما نقول إن الصواب هو، لذلك يعني ما نقوله هو أن الصواب أن يعتقد أن الفرض إنما هو الكفان فقط، وذلك أن اسم اليد لا يخلو أن يكون في الكف أظهر منه في سائر الأجزاء، أو يكون دلالته على سائر أجزاء الذراع والعضد بالسواء، يعني ما يكون حقيقة ومجاز أو يكون مشتركا. فإن كان أظهر، إن كان من باب الحقيقة والمجاز، فيجب المصير إلى الأخذ بالأثر الثابت، لأنه خلاص هو الآن عندي أثر صحيح يوافق هذا المعنى الظاهر. فأما أن يغلب القياس هنا على الأثر فلا معنى له، لا شك أنه لا معنى لتغليب القياس على الأثر الصحيح. قال: ولا أن ترجح به أيضا أحاديث لم تثبت بعد، يعني يشير إلى رواية المرفقين، لا يصح أن نقويها بالقياس مع وجود الرواية الصحيحة. قال: فالقول في هذه المسألة بين من الكتاب والسنة فتأمله، ولا شك أنه بين وواضح، والحمد لله. الواجب في هذا هو ما ثبت في السنة الصحيحة، وانتهى الأمر. قال: وأما من ذهب إلى الآباط، الآن ننظر إلى أصحاب المذهب الأخير هذا الذي قلنا لم يقل به أحد سوى الزهري ومحمد بن مسلمة، قال: وأما من ذهب إلى الآباط فإنما ذهب إلى ذلك لأنه قد روي في بعض طرق حديث عمار أنه قال: تيممنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسحنا بوجوهنا وأيدينا إلى المناكب. لاحظ هنا الحديث، هنا تيممنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسحنا بوجوهنا وأيدينا إلى المناكب. هنا هذا الحديث هل هو صحيح أم لا؟ في صحته نزاع، البعض صححه لكنهم فسروه بما يتوافق مع الرواية الصحيحة، والبعض ضعفه. وفيه نفس هذا الحديث وفيه زيادة: ومن بطون أيديهم إلى الآباط، يعني إيش؟ فمسحنا بوجوهنا وأيدينا إلى المناكب، وفيه زيادة: ومن بطون أيديهم إلى الآباط، يعني شمل المسح اليد كلها كاملة إلى الكتف. طيب، هذه الرواية رواها الزهري، خرج الحديث بهذه الرواية أحمد وأبو داود وغيرهما، واختلف في إسناده على الزهري. قال ابن رجب: وهذا حديث منكر جدا، وهذا حديث إيش؟ منكر جدا، لم يزل العلماء ينكرونه، وقد أنكره الزهري راويه، نفس راوي الحديث أنكر هذه الرواية، خلاص إيش بقي؟ وقال: هو لا يعتبر به، هو لا يعتبر به الناس. وذكر بعض الأئمة الذين استنكروه، ثم ذكر توجيهه على تقدير صحته، وبين أنه إما أن يكون من فعل الصحابة قبل بيان النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه منسوخ على الكلام الذي ذكره الشافعي، وقد ذكرناه لكم في أثناء كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله. هذا واضح والحمد لله. انتهينا من هذه المسألة. أو قبل ذلك استدلوا أيضا بحمل المطلق على المقيد. فقالوا الذين ذهبوا إلى موضوع المرفقين نسينا أن نذكرها هذه، استدلوا أيضا بحمل المطلق على المقيد، فقالوا اليدان في التيمم جاءت بلفظ مطلق فتحمل على المقيد في آية الوضوء. طبعا رد هذا بأنه لا يحمل المطلق على المقيد إلا إذا اتفقا في الحكم، هذا تيمم هذا وضوء، فلا يصح هنا حمل المطلق على المقيد. هذا استدلال الذين قالوا إلى المرفقين، يلحق لي في المسألة، يلحق بالمسألة السابقة قبل قولنا وأما من ذهب إلى الأبط. طيب المسألة الثالثة الثانية، الآن هذه المسألة الثانية عدد ضربات التيمم، هل ضربة واحدة أم ضربتان؟ هذه المسألة أيضا الحق فيها بين واضح كالتي قبلها. ليش؟ لأن الروايات التي استند إليها من قال بالضربتين كلها ضعيفة، وقد تقدم القول فيها، نفس الحديث التي تقدمت أن فيها المرفقين وكذا فيها ضربتان وكلها ضعيفة، والثابت في الصحيحين ضربة واحدة، في حديث أبي جهيم وفي حديث عمار ضربة واحدة بس، هذا الأمر فيها واضح والحمد لله، ما تحتاج إلى كثرة كلام. لكن نقرأ ما قال المؤلف رحمه الله، قال اختلف العلماء في عدد الضربات على الصعيد للتيمم، فمنهم من قال واحدة احنا قفزنا بقي ثلاثة أصول لم نقرأها، نرجع قال ومن ذهب، قبل أن نبدأ بالمسألة الثانية نقرأ آخر ثلاثة أسطر ذكرها المؤلف في المسألة التي قبل. قال ومن ذهب إلى أن يحمل تلك الأحاديث على الندب وحديث عمار على الوجوب فهو مذهب حسن، وهذا المذهب الذي هو المذهب الثالث، فهو مذهب حسن إذ كان الجمع أولى من الترجيح عند أهل الكلام الفقهي، إلا أن هذا ينبغي أن يصار إليه إن صحت تلك الأحاديث. قد علمتم أن الصحيح من الروايات ما أخرجه الشيخان في صحيحيهم، وهي رواية الوجه والكفين فقط، فالتيمم يكون بمسحهما فقط، هذا هو القول الصحيح. حتى قال النووي وهو شافعي وهم يقولون بالمسح إلى المرفقين، قال بعد أن ذكر أن القول القديم للشافعي أنه يكفي مسح الوجه والكفين، قال وهذا القول وإن كان قديما مرجوحا عند الأصحاب فهو القوي في الدليل وهو الأقرب إلى ظاهر السنة الصحيحة، انتهى كلامه والله أعلم. المسألة الثانية، قال المؤلف رحمه الله، طبعا ذكرنا المسألة الثانية عدد ضربات التيمم وهو الكلام الذي ذكرناه سابقا، لا يصح شيء في أكثر من ضربة واحدة، الحديث التي في الصحيحين فيها ضربة واحدة، حديث عمار وحديث أبي جهيم، وعليها الاعتماد، والباقي كله ضعيف، إذن منتهي الأمر والأمر واضح في هذه المسألة والحمد لله كالتي قبلها. قال اختلف العلماء في عدد الضربات على الصعيد للتيمم، فمنهم من قال واحدة، هذا قول ابن عمر وروي عن جابر، وقول جماعة من التابعين، وقول مالك والليث وسفيان والشافعي وأصحاب الرأي، وقال البعض هو قول أكثر العلماء، هكذا نسبه البعض إلى الأكثرية والله أعلم بالأكثرية هذه. قال ومنهم من قال اثنتين، هذا قول علي وعمار وابن عباس من الصحابة، وعطاء ومكحول والأوزاعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر وداود، وحكاه الخطابي عن عامة أصحاب الحديث. هنا في القلب في الذي ذكرته، هؤلاء الذين قالوا بأنه ضربة واحدة، هو هذا قول علي وعمار وابن عباس من الصحابة، وعطاء ومكحول والأوزاعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر وداود، وحكاه الخطابي عن عامة أصحاب الحديث. هذا قول الذين قالوا بأنها ضربة واحدة. أما الذين قالوا بأنها ضربتان، هذا قول ابن عمر وروي عن جابر، وقول جماعة من التابعين، وقول مالك والليث وسفيان والشافعي وأصحاب الرأي، وقال البعض هو قول أكثر العلماء. طبعا هذا القول كونه أكثر قول أكثر العلماء يحتاج إلى نظر، لكن على كل حال هذا ما نقلوه. طيب، والذين قالوا اثنتين، يقول المؤلف والذين قالوا اثنتين منهم من قال ضربة للوجه وضربة لليدين، وهم الجمهور. وإذا قلت الجمهور فالفقهاء الثلاثة معدودون فيهم، أعني مالكا والشافعية وأبا حنيفة. ومنهم من قال ضربتان لكل واحد منهما، أعني لليد ضربتان وللوجه ضربتان. قال، طبعا هذا بالنسبة للأقوال. قال والسبب في اختلافهم أن الآية مجملة في ذلك، بما فيها تحديد للعدد، عدد الضربات. قال والأحاديث متعارضة، وقياس التيمم على الوضوء في جميع أحواله غير متفق عليه، والذي في حديث عمار الثابت من ذلك إنما هي ضربة واحدة للوجه والكفين معا، لكن ها هنا أحاديث فيها ضربتان، تقدم بيان ضعفها كلها. فرجح الجمهور هذه الأحاديث لمكان قياس التيمم على الوضوء، لقياس قاسوا يعني قاسوا التيمم على الوضوء. هذا هو سبب الخلاف. طيب، نذكر قبل أن نذكر سبب الخلاف أو الراجح في الأمر ما قاله الترمذي رحمه الله في الأقوال، أقوال أهل العلم. قال الترمذي وهو قول غير واحد من أهل العلم، يعني القول بأنها ضربة واحدة. قال وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم علي وعمار وابن عباس وغير واحد من التابعين، منهم الشعبي وعطاء ومكحول، قالوا التيمم ضربة للوجه والكفين، وبه يقول أحمد وإسحاق. ثم ذكر أصحاب القول الآخر. بالنسبة لي سبب الخلاف هذا، طبعا كما علمتم أن الرواية الصحيحة فيها ضربة واحدة وهي التي في الصحيحين، والعمدة عليها. الروايات الضعيفة فيها ضربتان، وكما تقدم روايات ضعيفة مع قياس لا يقوى على مواجهة الرواية الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك هذا القول ضعيف، قياس لا يلجأ إليه إلا عند الضرورة في حال عدم وجود دليل صحيح، هنا يوجد دليل صحيح منتهي الأمر. إذن مع أن هذا القياس مخالف للروايات الصحيحة فلا عبرة به، هو قياس فاسد. لماذا؟ لأنه مخالف للرواية الصحيحة، ومع ذلك هو قياس ضعيف مردود. هم قالوا التيمم بدل عن الوضوء، ولا يجوز استعمال ماء واحد في عضوين مختلفين عند الوضوء، فكذلك في التيمم لا يجوز استعمال تراب واحد في عضوين مختلفين أيضا. هذا وجه القياس عندهم، لأن البدل لا يخالف المبدل. وكذلك قاسوا في المسألة المتقدمة وقالوا التيمم مسح اليدين إلى المرفقين كما في الوضوء. قال ابن قدامة في المغني مبينا ضعف هذا القياس، قال وقياسهم ينتقض بالتيمم عن الغسل الواجب، فإنه ينقص عن المبدل، وكذلك في الوضوء فإنه في أربعة أعضاء والتيمم في عضوين، وكذا نقول في الوجه فإنه لا يجب مسح ما تحت الشعور الخفيفة ولا المضمضة والاستنشاق. انتهى. إذن أثبت فارقا بين هذا بين الأصل والفرع في القياس. وقال ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع، قال: قياس التيمم على الوضوء رد هذا القياس بأمرين: الأول أنه مقابل للنص، والقياس المقابل للنص يسمى عند الأصوليين فاسد الاعتبار. الثاني أنه قياس مع الفارق، والفرق من وجوه: قال الوجه الأول أن طهارة التيمم مختصة بعضوين، وطهارة الماء مختصة بأربعة في الوضوء وبالبدن كله في الغسل، وهذا الذي ذكره ابن قدامة رحمه الله. الوجه الثاني أن طهارة الماء تختلف فيها الطهارتان، وطهارة التيمم لا تختلف. الوجه الثالث أن طهارة الماء تنظيف حسي كما أن فيها تطهيرا معنويا، وطهارة التيمم لا تنظيف فيها. وزاد ابن تيمية رحمه الله أيضا قال: الوضوء يشرع فيه التثليث وهو مكروه في التيمم. إذن القياس في مثل هذا بالمبدل والمبدل البدل والمبدل منه، القياس يكون في حكم المسألة لا في صفاتها كما ذكر أهل العلم، والله أعلم. طيب نكتفي بهذا القدر اليوم. المسألة الثالثة نؤجلها إلى الدرس القادم، والحمد لله.